السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن الآداب الإسلامية وفي الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. وكنت في افتتاح اللقاء الماضي قد ابتدأت بسؤال، وهو ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ وذكرت أن المعنى الذي تقتضيه هذه الكلمة تتضمن أربعة معان، أو إن شئت قلت أربع كلمات: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربع كلمات. ومن ثم قلت هذه الكلمات الأربع هي من جملة الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى حول تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخبر به فيما مضى من الزمان، وما أخبر فيه فيما يكون بين يدي الساعة، وما يكون في القيامة، وما يكون بعد مصير أهل الجنة إلى الجنة، وبعد مصير أهل النار إلى النار. ومن هذا أيضا تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن رب العالمين سبحانه وبحمده، فهو أعلم الخلق بربه. فإذا أخبر عن ربه بشيء من الأسماء أو الصفات وجب إثبات ما أثبته صلى الله عليه وآله وسلم، وجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. ولا ترى شخصا مسلما مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد عليه شيئا أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم طاعته، طاعته فيما يأمر به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى اصطفى المرسلين كما قال ربنا سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نزلت في اختيار الأنبياء، فالله خالق الخلق وهو يختار منهم من يصلح لرسالته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالأنبياء صفوة الله من خلقه، وصفوة الصفوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله جل وعلا في سنته في الأنبياء كلهم، قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أرسل الله الرسل وأوجب طاعتهم على أقوامهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم جاءت الآيات الكثيرة تأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة التي جاءت تدلل على هذا المعنى، على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما يأمر به من العبادة، وفيما يأمر به في المعاملة، وفيما يأمر به في العادة. طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر، واجتناب ما عنه ينهى صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دلنا على كل خير، فكل أمر جاء عنه فهو الخير، وينهانا عن الشر، فكل ما نهى عنه فهو شر، سواء أدرك هذا المرء بعقله أو لم يدرك. يوقن أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمر فهو الخير ولا بد، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيا عنه ففيه الفساد ولا بد. أدرك المرء هذا أو لم يدرك ذلك، أنه ما يتكلم عن هوى عليه الصلاة والسلام، بل ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله تعالى. ومن ثم ترى هذا المعنى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معنى بارزا لا يذكر الاتباع إلا ويذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يذكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويذكر الصحابة، معنى رآه الكافر كما رآه المسلم، بل رآه الكافر ربما أقول قبل المسلم. عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية فهاله ما رأى من الصحابة، رأى منظرا ما رآه عند ملك من ملوك الأرض أبدا قبلها. ومن ثم جاء قومه، جاء قريشا يقول يا قوم تعلمون نصحي لكم، ولقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، وإذا أمر بأمر ابتدروا أمره، مش بينفذوا لكن بعد مهلة، لا، وإذا أمر بشيء ابتدروا أمره، سبحان الله، وإذا نهى عن شيء انتهوا في التو واللحظة من غير تردد. أذكر في هذا حديثا هو من العجائب لو تأملت. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل بعثته يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، لكن أهل مكة ليسوا أهل زراعة، إنما هم أهل غنم ورعاية. جاء النبي المدينة وأهلها يزرعون، وأصحاب خبرة في الزرع، وأصحاب نخل وشجر وثمار، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لتأبير النخل، يعني لأخذ يعني ما يقال عنه عندنا في العامية الدكار، يأخذون لقاحا من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى. فقال عليه الصلاة والسلام، انتبه، لو لم تفعلوا، هل تفهم من هذه الكلمة أنها أمر؟ ما أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يفعلوا، ولا نهاهم عن الفعل، إنما قال لو لم تفعلوا. فترك الصحابة رضي الله عنهم التأبير لقوله عليه الصلاة والسلام. ما قال واحد منهم فيما علمنا، الخبرة تقول بأن النخلة إذا لم تؤبر خرج بلحها شيصا، أو كما نقول في العامية صيصا، والبلح الضعيف الذي يعني لا يساوي شيئا، إنما تسلط عليه الأغنام غالبا لأكله. ما قال واحد منهم بخبرته، ولا قال واحد منهم بعقله، الكل وقف عند أمره عليه الصلاة والسلام، إذا جاء الأمر عنه توقف الأمر وتركوا التأبير. وكان من قدر الله أن خرج التمر شيصا في هذه السنة، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم. لكن لفتتي في تلك اللفتة، الصحابة تركوا من غير أن يأمر عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون للأمر لكي يمتثلوا، أو لا يحتاجون إلى نهي لكي يتركوا، مجرد الإشارة تكفيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أذكر في هذا المقام أيضا تحويل القبلة، أو حادثة تحويل القبلة. الصحابة يصلون في مسجد القبلتين، في مسجد قباء، يصلون إلى جهة الشمال إلى بيت المقدس، فيأتيهم آت وهم ركوع في الصلاة، فيقول أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد أنزل عليه قرآنا أمره فيه أن يستقبل الكعبة. قال الراوي فاستداروا وهم في الصلاة. حديث عجيب، ما تأملته إلا يعني أخذ مني شيئا كبيرا من الفكر والله. ركوع، وجوههم إلى الشمال، لأنها بالنسبة للمدينة بيت المقدس في الشمال، الكعبة في الجنوب، فاستداروا من الشمال إلى الجنوب وهم في الصلاة وهم ركوع. ما قال واحد منهم نبدأ من الصلاة القادمة، ما قال قائل منهم نتأكد من صدق الرجل، هل صدق فيما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، في التو واللحظة، وإذا أمر بشيء ابتدروا أمره عليه الصلاة والسلام، وإذا نهى عن شيء تركوه. عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. بعضنا إلى الآن لا زال يلبس خاتم الذهب، من الرجال أعني. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر اتخذ خاتما من ذهب، ثم نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فنزعه، فنزع الناس خواتمهم التي كانوا اتخذوها اتباعا له عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا الصحابي رضي الله عنه جهل النسخ، يعني علم بالأمر الأول حل الذهب فلبس أو فلبس خاتمه، فلما نهى النبي عن هذا لعله لم يدرك هذا، فلما رآه النبي نزعه وألقاه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هما قالوا البس الخاتم، قالوا انتفع به، اجعله لامرأتك، اجعله دينارا أو كذا، قال لا، شيء ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه لا أخذه أبدا. امتثال وأدب. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في بيت أبي طلحة، في بيت عمه أو بعض عمومته كما في بعض أخبار ألفاظ الخبر، يطوف على الناس يسقيهم الخمر، فيسمعون مناديا ينادي، فيقال له أخرج يا أنس، انظر ما يقول الرجل، فيرجع إليهم يقول إن المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي عمي أبو طلحة أرق هذه القلالة يا أنس، أرق هذه القلالة يا أنس، كأني بأحدهم كان الكأس في يده، كأني بأحدهم كان الكأس بعضه في فمه وبعضه في يده لا زال، وكانوا يتاجرون في الخمور، وكانت الخمور بالقلال، لكن ما ترددوا ولا قال واحد منهم كما يقول البعض الآن إذا قلنا له مثلا أترك التدخين لحرمته يقول من العلبة القادمة أخلص هذه إن شاء الله وكذا، أبدا، في التو واللحظة امتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من دلائل محبته صلى الله عليه وآله وسلم أن تتابعه، إن أمر امتثلت وإنها انتهيت، بل إنه إن زاد الحب تشبه المرء به صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يأمر، حتى وإن لم ينهى. والكلام في هذا كلام ذو شجون، رأينا الصحابة خلعوا نعالهم في الصلاة لما رأوا النبي خلع من غير أن يأمر، ورأينا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يحرم على نفسه أو يمنع نفسه من أكل الثوم والبصل لأن النبي يكره هذا فترك لتركه، والأول فعل لفعله. وهذا شأن الأدب، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا زال مستمرا. فانتظرونا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.